سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني.
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني
يا رب.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمي وباسمكم نرحب به، أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة القصص من الآية 43 وحتى الآية 59 بإذن الله تعالى. نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من هذا المقطع بصوت القارئ فارس عباد، فإلى هناك.
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
إذن استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم. نعود الآن إلى ضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن ليحدثنا حول هذه الآيات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في هذه السورة العظيمة. ولعله تقدم في أول الحلقات في أول سورة أو أول سورة القصص أن موضوع سورة القصص هو الحديث عن هؤلاء المستكبرين الذين يعارضون دعوة الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليها هذه السورة سورة القصص في مكة، نزلت بعد سورة طه وبعد سورة الشعراء وبعد سورة النمل التي تقدمت. وتذكر أنه كان هناك تفاصيل كثيرة في سورة طه وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل عن قصة موسى وفرعون، تفاصيل كثيرة، وأيضا في هذه السورة. وذلك لما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ومع قومه بعد ذلك من العبر ومن الدلالات التي فيها نفع وفائدة للنبي صلى الله عليه وسلم يستلهمها في تعامله مع قريش ومع من يدعوهم. ولذلك تكررت كما تلاحظ كثيرا في القرآن الكريم. فكان في هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن موسى وعن تكذيب فرعون له أكبر العظة والعبرة. الآن انتهت قصة موسى في هذه السورة، جاء الآن معنا في هذا المقطع الحديث عن وجه الاعتبار من هذه القصة. يعني كيف يا محمد تستطيع أن تتخذ من هذه القصة عبرة لك وعظة؟ ثم أيضا حديث كيف كذب هؤلاء المشركون من قوم محمد صلى الله عليه وسلم دعوته وردوها كما رد قوم موسى دعوته أيضا. وتلاحظ أن كانت نتيجة تكذيب فرعون للنبي صلى الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام هي أن الله أهلكه وأغرقه وأهلك قوم فرعون واستخلف قوم موسى عليه الصلاة والسلام وأورثهم الله سبحانه وتعالى أرض فرعون وأمواله. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من قصة فرعون وموسى، قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى.
إذن الخطاب هنا شيخ عبد الرحمن
للنبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى سرد القصة.
نعم الآن انتهى سرد القصة وبدأ الآن وجه الاعتبار والعظة فيها. فيقول الله ولقد آتينا موسى الكتاب، والمقصود بالكتاب الذي أوتيه موسى ما هو؟ هو التوراة. متى أوتي موسى عليه الصلاة والسلام التوراة؟ بعد الخروج كما تعلم، بعد خروجه من مصر وخرج ببني إسرائيل، فنزلت عليه التوراة في تلك المرحلة، يعني بعد أن أهلك حتى فرعون وقومه. فقال الله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. والمقصود بالقرون الأولى هي القرون التي تقدمت موسى عليه الصلاة والسلام، وهم قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب والأقوام وقوم لوط والأقوام التي سبقت موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الحكمة من إتيان من إعطائه موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، قال لثلاثة أسباب: السبب الأولى بصائر للناس، والسبب الثاني هدى، والسبب الثالث رحمة. فلاحظ يا أخي العزيز أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل الرسل ولا ينزل الكتب إلا هدى للناس ورحمة وتذكير وبيان لهم. ما معنى بصائر للناس؟ البصائر جمع بصيرة، مأخوذة من كأنها من وضوحها ودلالتها تجعلك تبصر الحق، هذا البصيرة بمعنى العلامة والحجة. فيقول الله سبحانه وتعالى أننا آتينا موسى عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب لكي يكون فيه بصيرة للناس ويكون فيه دلالة ويكون فيه إيضاح للحق الذي يجب عليهم أن يتبعوه، وأيضا للباطل الذي يجب عليهم أن يجتنبوه. والله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة أن فيها تفصيل وفيها هدى وفيها بيان وفيها أحكام، وذكرها الله في سورة المائدة كما تعلم. ثم الحكمة الثانية قال وهدى، فإن المراد من دعوات المرسلين عليهم الصلاة والسلام دائما الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، الهداية إلى طريق الحق، والكتب السماوية كذلك وآخرها القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكذلك الكتب السماوية السابقة. ثم قال ورحمة، أو ورحمة لعلهم يتذكرون، أي إن الله سبحانه وتعالى ما آتى موسى الكتاب الذي آتاه ولا بعثه إلى بني إسرائيل وإلى فرعون إلا رحمة بهم، إلا رحمة بهم. ثم قال لعلهم يتذكرون، أي رجاء أن يكون في ذلك تذكرة لقوم موسى ولمن أرسل إليهم. ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى دليل قاطع من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قريش بالغوا في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وبالغوا في الاستهزاء به والسخرية. فالله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصة موسى عليه الصلاة والسلام بتفاصيلها، وهذه التفاصيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعضها يعرفه علماء بني إسرائيل لأنهم قرأوا التوراة، وبعضها كان فيه اختلاف بين علماء بني إسرائيل أنفسهم، فبين الله في القرآن وجه الحق الذي فيه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يقول: يا محمد، نحن قصصنا عليك هذه التفاصيل في قصة موسى، هل شهدتها بنفسك؟ أنت لم تشهدها بنفسك. وما كنت يا محمد بجانب الغربي، بجانب الجانب الغربي من الجبل وهو جبل الطور. يقول: يا محمد، أنت ما كنت في الجانب الغربي من جبل الطور، وهو الذي سماه في الآيات التي سبقت معنا الجانب الأيمن. قال في الآية 30: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. ولذلك بعض العلماء البلاغة يقولون أن الله ما قال: وما كنت بجانب الأيمن، ما كنت بالجانب الأيمن، حتى لا يكون فيه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما أنت في الجانب الأيمن كأنك أنت في الجانب الأيسر. لا، قال: وإنما عبر فقال: وما كنت يا محمد بجانب الغربي، يعني بالجانب الغربي من هذه من هذا الوادي الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه الصلاة والسلام وحينا. فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني لما أوحينا إلى موسى الوحي، ما كنت يا محمد شاهدا في ذلك الوادي، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فلم تطلع على هذه المعلومات في الكتب السماوية السابقة، إذن من أخبرك بذلك؟ هذا دليل على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا كرره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا القرآن الكريم من عند الله، وأنه ما جاء به من عند نفسه، أنه قص على العرب وقص على بني إسرائيل قصصا ما شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنه وحي. فمنها هذه الآية: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. قال في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إنما هو وحي أوحيناه إليك. وأيضا قال في سورة هود: قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، يعني أنت لا تعرفه لكن نحن نقصه عليك. وقال بعد أن ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال أيضا في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء القرى من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وقال هنا في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي. كل هذه الآيات استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما شهد هذه الوقائع، وأنها قد وقعت قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام بدهور كثيرة وقرون كثيرة، ثم هو لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين جاءته هذه المعلومات إلا من الوحي من عند الله سبحانه وتعالى.
ولكن الشيخ عبد الرحمن يعني وكأنه كرر الجملة مرتين: وما كنت بجانب الغربي، ثم قال: وما كنت من الشاهدين. هل في اختلاف بين هذا الأمرين؟
هذا يقولون أنه استقصاء للاحتجاج على المجادل، لأنهم هم لا يقنعهم شيء، وإلا هي مستلزمة. يعني قوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، معناها أنك ما كنت حاضر أصلا.
نعم.
فتكرار وقول: وما كنت من الشاهدين، أي ما كنت من الحاضرين، لأن الشهادة هي الحضور والمشاهدة. لكنه استقصاء، لأنك كما تلاحظ الآن هذه الآيات في مقام المجادلة لهؤلاء المشركين. ودائما يا أخ مساعد والإخوة المشاهدين، في مقام المجادلة يستقصي المجادل أوجه الاحتجاج، فربما بعضها يكون فيه نوع من التكرار عندما ينظر إليها أول مرة، لكن المدقق فيها يجد أنها كلها حشد للأدلة حتى تقنع المجادل لك. فهنا من هذا الباب يعني يقول الله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يقول الله سبحانه وتعالى: طالت العهود والدهور بين عهد موسى عليه الصلاة والسلام وبين عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لطول المسافة والمدة بين عهد موسى عليه الصلاة والسلام كذبوا هؤلاء بما جاءهم عن موسى عليه الصلاة والسلام وأنكروه، وسيأتي الآن. والسبب في ذلك محمد هو تطاول العهد واتصال البعد. وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر قصة أو لا يذكر رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام أقرب إلى العرب من رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يسأل سائل فعلا ويقول: أين عيسى طيب، وهو أقرب الأنبياء إلى موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول إن المسيحية أو النصرانية ما وصلت إلى العرب إلا وهي على هيئة الشرك، لأنهم يقولون بالتثليث كما تعلم.
نعم.
النصارى يقولون إن يعني الأب والابن وروح القدس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم مشركون عند العرب. فالعرب يرون أنهم هم وإياهم على دين واحد، وهذا صحيح، فهم مشركون، النصارى والعرب قبل الإسلام مشركون، كلهم مشركون. فهم يرون يعني الاحتجاج عليهم بقصة موسى لأنهم يرون أن اليهودية أو دين موسى عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن ديانة موسى عليه الصلاة والسلام هي الإسلام واليهودية جاءت بعد ذلك، لكن الشاهد أن قصة عيسى كما يذكر المفسرون حتى في سورة صاد في قولهم في قول المشركين ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ماذا يقول المفسرون؟ يقول المقصود بالملة الآخرة ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يعرفه العرب عن ديانة النصرانية أنها تقول إن الله ثالث ثلاثة، فهم يشركون بالله، ولذلك يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا شيء غريب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني حتى النصرانية اللي هي ديانة سماوية وهي آخر الرسل أو آخر الرسالات قبل محمد ما سمعنا فيها أن الآلهة إله واحد، لأنها وصلتهم وهي على هيئة الشرك. فالله يقول هنا ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وتقدم معنا أن القرون هي الزمان أو الناس المتقاربين في الزمان الواحد، يسمى القرن قرنا لأن الناس كأنهم اقترنوا في زمان واحد وهكذا. ثم قال الله مكررا أيضا نفس الحجة وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي أيضا أنت يا محمد نحن ذكرنا لك قصة شعيب وماذا صنعوا في مدين وماذا حدث في مدين، وأيضا قصة موسى لما ذهب إلى مدين هروبا من فرعون، أنت ما كنت في مدين تنتظر موسى وتشاهد ماذا صنع موسى في مدين لكي تنقل لقريش ماذا حدث، وإنما أنت كنت لم تولد من الأصل، وأيضا لا تقرأ في كتب السماوية السابقة. قال تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني نحن الذين أرسلناك يا محمد. ثم أيضا كرر انظر هذه الحجة، لا تلاحظ أن هذه الثلاث الآيات كلها في هذا الحجة العقلية، أنت يا محمد لا تقرأ ولا تكتب، وهذه القصص التي ترويها لهم قبل ميلادك بقرون فمن بلغك بها، ليس إلا أنها جاءتك عن طريق الوحي.
وربما أن بعض علماء بني إسرائيل لا يعلم بهذا،
كثير من بني إسرائيل يعرفون هذا ويعرفون بعضه وينكرون بعضه، لكن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث عنهم الآن يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه قد جاء ذكره في التوراة وأن ما جاء به الحق.
لكن الدقة شيخ عبد الرحمن في ذكر بعض التفاصيل في القصة
لا غابت عنهم، ولذلك أقول يعني ذكر الله يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، كانوا يختلفون هم في بعض الوقائع، فلما جاء القرآن بين وجه الحق فيها مما كان عندهم. فيقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. طيب قد يقول قائل طيب لماذا يقول في الآية التي قبل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم يقول في الآية التي بعدها وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما الفرق بينهما؟ يقول المفسرون الفرق بينهما في الموقف، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر في الوقت الذي أصبح يسمع النداء من قرب عندما قال وقربناه نجيا، يعني أول ما وحينا إليه، ثم قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قالوا هذا أول ما جاء موسى عليه الصلاة والسلام رأى النار فترك أهله وذهب، فهو في طريقه سمع النداء، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قالوا إن النداء كان قبل أن يصل إلى الموضع نفسه الذي كلمه الله فيه. فالآيتين تتكلم، الآية الأولى تتكلم عن الوقت الذي أوحي إليه فيه، والآية الأولى الثانية أو الثالثة تتكلم عن بداية النداء وهو بعيد. وما كنت بجانب الطور، والطور كما تقدم معنا كثيرا أنه الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام عنده، إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني نحن أعطيناك هذه التفاصيل يا محمد رحمة منا بك، لكي يعلم علماء بني إسرائيل أنك صادق، ولكي يعلم الجميع أنك صادق، ولكي يعلم المنصفون أنك صادق يا محمد، ما جئت به من عندك ولا اختلقته من عندك. قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، المقصود أن قريش والعرب لم يأتيهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم، وإلا فهم قد بلغتهم دعوة موسى لأنها كانت منتشرة، ولكن كما تعلم أن ديانة موسى عليه الصلاة والسلام كانت خاصة بقوم موسى، فلم يكن غير قوم موسى مطالبين بأن يؤمنوا بهذه الديانات، والنصرانية كذلك وديانة نوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فدعوات الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأقوامهم، أما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة للناس كافة، فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يؤمن بها وإلا فهو كافر وهو في النار قولا واحدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: قومك يا محمد قد كذبوك وبلغوا من الكفر والإعراض والتكذيب مبلغا كبيرا، ويمكننا أن نهلكهم بهذا، يمكننا أن نهلكهم بهذا لأنهم يستحقون العذاب والهلاك بهذا الفعل وبهذا الإعراض، لكن لرحمة الله سبحانه وتعالى وكمال عدله وفضله فإنه لا يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا، حتى لا يحتج عليه محتج فيقول لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا مهلك القرى إلا، ويقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة. فمعنى الآية: لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. سؤال يا شيخ مساعد، هل المعنى اتضح لك؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، هل تلاحظ أن المعنى ما زال لم يكتمل؟
نعم.
ما هو السبب يا ترى؟ لولا هذه في اللغة العربية تستلزم جوابا، يعني معنى الآية لولا أن تصيبهم، يقول يا محمد لولا أن يحتج علينا هؤلاء المشركون بأننا عذبناهم ولم نبعث إليهم رسولا لعاقبناهم وأهلكناهم، هذا الجواب، لكنه حذف لأنه ظاهر، ولذلك غالبا كما يقولون وبعد لولا غالبا حذف الخبر، يكثر حذف الخبر أو الجواب بعد لولا للدلالة عليه، السياق يدل عليه. يعني معنى الآية لولا أن يحتج علينا مشركون بأننا عذبناهم دون أن نرسل إليهم رسولا لعاقبناهم وعذبناهم، لكن الله لكمال عدله وفضله لا يعذب أحدا ولا يعذب قوما حتى يبعث إليهم رسولا يبلغهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا، أما أرسلناك يا محمد إليهم قطعا للمعذرة وقطعا للحجة، ماذا كان رد فعلهم؟ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. سبحان الله، يقولون لو كان محمد أوتي مثل ما أوتي موسى، طيب ماذا أوتي موسى؟ قالوا أوتي التوراة، وكانت التوراة كما يقول بعض العلماء والمفسرين نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، يعني ألقى الله سبحانه وتعالى إليه الألواح، وقد كتبها الله سبحانه وتعالى كما تعلم لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، كتب الله التوراة بيده، وهذا من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام أنه كلمه وأنه كتب له التوراة بيده. فيقولون لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فالله يحتج عليه يقول: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ يعني أنتم الآن كفرتم بما أوتي موسى ثم تقولون لمحمد لولا أوتي مثل ما أوتي، لماذا لم يؤت مثل ما أوتي موسى؟ فتلاحظ التناقض كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أو في اللقاء الماضي، أن الكافرين المنافقين المشركين المعاندين دائما وأهل الباطل بصفة عامة متناقضين أو متناقضون في أقوالهم وأفعالهم. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ثم قالوا ردا على محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبا به وتكذيبا بما جاء به موسى، ماذا قالوا؟ قالوا سحران تظاهرا، يقولون أنت يا محمد وموسى كلكم جئتم بسحر، كلكم سحرة، وقالوا إنا بكل كافرون، نحن كافرون بما جئت به يا محمد وكافرون بما جئت به يا موسى. هذه القراءة قالوا سحران، وفي قراءة أخرى سبعية صحيحة قالوا ساحران، يعني أنت ساحر وموسى ساحر أيضا. وتلاحظ القراءتين متلازمتين، يعني إذا قلنا قالوا ساحران تظاهرا، يعني ساحران تظاهرا، يعني تظاهرا كل واحد منهم يؤيد الثاني، تظاهرا من المظاهرة والمناصرة، فلا شك أن إذا كان موسى ساحر فما جاء به سحر، وإذا كان محمد ساحر فما جاء به سحر. وإذا قلنا قالوا سحران، يعني أن المقصود بها ما جاء به محمد وما جاء به موسى، فأيضا يستلزم المعنى الآخر، وهو إذا كان ما جاء به محمد سحر فهو ساحر، وإذا كان ما جاء به موسى سحر فهو ساحر. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وانظر يا شيخ مساعد إلى الحجج في القرآن الكريم والاحتجاج، ماذا كان الرد؟ هل قال الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد أنتم كذابين، أنتم فجرة، أنتم كذا، أنتم لا تؤمنون؟ قال الله سبحانه وتعالى طيب خلاص خلونا نسلم لكم الذي جاء به محمد سحر والذي جاء به موسى سحر، طيب أعطوني كتابا أفضل من هذا الكتابين، أنتم ما تريدون التوراة ولا تريدون القرآن، طيب أعطوني كتاب أفضل من هذين الكتابين أنا أتبع. قال الله سبحانه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني يقول جئوني بكتاب، بس يكون الكتاب هذا فيه شرطين، لازم يكون فيه شرطين. الشرط الأول أنه يكون من عند الله، ما تجيبونه من عندكم. والشرط الثاني أن يكون أهدى مما جئت به أنا وموسى، أتبعه إن كنتم صادقين. وهذا استدلال عقلي، وهذا الاستدلال صالح في هذا الزمان كثيرا لما نعانيه من هذا في هذا الجانب. وبيان ذلك، كثير من الناس يا شيخ مساعد الآن يقول مدارس تحفيظ القرآن الكريم هذه ليس لها داعي، المراكز العلمية التي فيها تعليم للطلاب وللشباب وللفتيات ليس لها داعي، المحاضرات والدروس العلمية ليس لها داعي. طيب خلاص، لنفترض نتنزل معك أن هذه كلها ما تصلح، أعطنا حل بديل، أعطنا حل أفضل، أعطنا طريقة أفضل للتعليم. لا يعطونك بدائل، وإنما يذمون الحق ولكنهم لا يأتون ببديل عنه. وكذلك الأقوام السابقون، يقول الله سبحانه وتعالى، هم يقولون ما جئت به يا محمد سحر، وما جاء به موسى سحر، وما جاء به عيسى سحر، وما جاء به. طيب خلاص نسلم جدلا أن هذا صحيح. طيب جئوني بشيء أفضل منه، أهدى منه، أتبعه. يعني يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا إنسان طالب للحق ومريد للحق، ولست طالب هوى ومتبع الهوى، فلو جئتوني بكتاب أهدى من القرآن وأهدى من التوراة لاتبعته، لكن أين لك بهذا؟ ليس هناك أهدى منهم. فهذه حجة عقلية نافعة، وهي التسليم للمخالف بأن ما قاله صحيح على افتراض أنه صحيح، فجئني بشيء هو أهدى منهما.
ثم قال الشيخ عبد الرحمن، يعني هذه كانت حجة عليهم ولم يستطيعوا بعد ذلك.
طبعا، لأنه قال لك، قال في الآية التي بعدها فإن لم يستجيبوا لك، وهذا هو واقعهم دائما، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا محمد لن يستجيبوا لك ولن يأتوك بشيء، وإنما هو تهويش وإثارة للبلبلة وإثارة كما قالوا والغوا فيه في سورة الزمر، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كذلك هنا قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني لا يتبعون لا حقا ولا يتبعون كتابا سماويا، وإنما يتبعون الهوى، والهوى هو الأهواء والشهوات التي تذهب بالإنسان دائما إلى حيث اشتهى هوى، سواء كان حقا أو باطلا، لا يقيده إلا الهوى. ويقول الله ومن أضل ممن اتبع الهوى.
نوقف عند هذا الحد
بغير هوى
قصير، ثم نعود لاستكمال هذه الآية. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال هذه الآية وما تبقى من مقطع هذا اليوم، فابقوا معنا.
خالقنا المؤاخذ سلام الله أبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. معنا اتصال أخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا شيخ اسمع.
لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن
نعم نسمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ
تفضلي نسمعك. نسمعك الشيخ تفضلي.
عن قصة موسى، رواية قصة موسى عن اللدغة التي أصابت لسانه وهو صغير.
واضح السؤال.
واضح.
في سؤال آخر أختي؟
لا شكرا.
شكرا لك يا محمد. معنا أيضا الأخ جلال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك، تفضل.
لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ.
تفضل يسمعك.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، أريد تبيين الآية قالوا سحراني تظاهرا، أنتم فسرتوها، ولكن ما المقصود فيها؟ هل هم سحرين؟ ما معنى هذه الآية؟
طيب شكرا لك أخي جلال، تسمع من الشيخ إن شاء الله. الأخت أم محمد تسأل.
أي يعني نجاوب الآن.
نعم.
سؤال الأخت أم محمد، تقول أن قد ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام وقعت الحبسة في لسانه وهو صغير. أذكر أن ذكرناها في إحدى سورة طه، ربما يذكرون في بعض كتب التفسير أنه ما هي سبب الحبسة التي في لسانه، لأنه قال في سورة طه، قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي. يذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو في بيت فرعون وكان طفلا صغيرا، كان يداعبه فرعون يوما فلطمه موسى عليه الصلاة والسلام لطمة قوية، فغضب فرعون وأراد أن يقتله، فقالت امرأة فرعون لا تقتل هذا طفل صغير لا يميز، كيف لا يميز؟ فيقولون أنها أحضرت جمرة وتمرة وقالت له، يعني الدليل أنه لا يميز، انظر ماذا سيصنع. قالوا فاختارت تمرة الجمرة عفوا، طبعا هذا دليل على أنه لا يميز. لكن العجيب أنهم بالغوا في هذه القصة وزودوها شوية،
فقالوا أنه أخذ هذه التمرة ووضعها في فمه فكانت سببا في هذه اللكنة. طبعا هذه القصة أولا هي من القصص الإسرائيلية أو الجمرة عفوا الجمرة وأخذها ووضعها في فمه، وهل هذا يمكن بتصورك يعني أن يمكن أن يأخذ الجمرة ثم يضعها في فمه؟ أعتقد أن فيها نوع من المبالغة، القصة نفسها فيها مبالغة وأيضا وضع الجمرة في اللسان فيها مبالغة، لكن يبدو والله أعلم أن اللكنة أو الحبسة التي في لسان موسى عليه الصلاة والسلام التي سأل الله أن يعني يرفعها ويبعدها عنه كانت في أصل خلقة موسى عليه الصلاة والسلام ولم تكن بهذا السبب. لكن على كل حال هذه الرواية رواية إسرائيلية ليست لدينا أي أدلة على صحتها فيتوقف فيها، لكن من الناحية العقلية كما ذكرت أن فيها نوع من المبالغة. أما السؤال الذي ذكره الأخ يقول الله سبحانه وتعالى يقول قالوا سحران تظاهرا، يعني هؤلاء قوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش لما جاءهم هذا الخبر والتفصيل لقصة موسى مع قومه قالوا يا محمد ما جئت به أنت سحر وما جاء به موسى من قبلك سحر، فأنت فما جئتما به سحراني، سحر موسى وسحر محمد، ماذا صنع هذا السحراني؟ تظاهرا، يعني أنت تؤيد ما جاء به موسى وتدعو إلى ما جاء به موسى، موسى يدعو إلى توحيد الله وأنت تدعو إلى توحيد الله، وهذا صحيح أن دعوة الرسل دعوة واحدة. فيقولون دعوتك ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام سحران، يعني هذه سحر وهذه سحر، اتهام لهما. وإذا قلنا ساحران يعني أنت ساحر وموسى ساحر، تتظاهر أنت وإياه تتعاونان في الدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى نفس المعنى، هذا معناها يعني. نعم أعتقد معناها واضح بهذا.
واضح. بقينا في الآية الأخيرة من المقام
نعم
فإن لم يستجيبوا لك
ثم قال الله يا محمد أنت ولو تنزلت مع هؤلاء الخصوم وقلت طيب نفرض أن هذا كلامكم صحيح طيب جئوني بكتاب أهدى منهما أتبع لن يأتوك بشيء. فيقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، يعني هؤلاء المشركون وهؤلاء المعرضون دائما يتبعون الهوى، والهوى هو ما يهواه الإنسان ويتبعه، ولذلك اتباع الهوى منهي عنه، وإنما الصحيح والمؤمن الصادق هو الذي يكون هواه تبع للشرع، فيكون ما جاء به الشرع هو الذي يتبعه ويقدمه على هواه وعلى هوى نفسه. وإلا فكثير من الناس الآن الذي يهواه هو أن ينام عن صلاة الفجر، هل الهوى هو هذا المناسب لك؟ لكنك تخالف هواك وتقوم فتصلي الفجر فتجعل هواك تبعا لما جاء الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم ذكر الله قاعدة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا سؤال المقصود به النفي، أي أنه ليس هناك أضل ممن جعل هواه متبعا يتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا ليس على هدى ولا يتبع ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هدى وإنما يتبع هواه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله سبحانه وتعالى لا يكتب الهداية ولا التوفيق للظالمين. هل نواصل يا شيخ مساعد الآن؟
نعم، لكن قبل أن نواصل شيخ عبد الرحمن في مسألة اتباع الهوى.
أيوة.
وكأن شيخ يعني الإنسان إذا لم يتبع هواه وجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتطاعة أمر الله فهو لا شك مأجور على ذلك.
طبعا لا شك في هذا، لأنه يدافع أول شيء طبيعة النفس وطبيعة الهوى. ألم يقل الشاعر يقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعداء. نعم. يعني الإنسان، وهذه سبحان الله من سنن الله سبحانه وتعالى في الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى ما دام خلق الإنسان وجعله في دار الابتلاء، نحن الآن في دار ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبلوكم ليبلونا أنشكر أم نكفر أنؤمن أم نكفر، فنحن في دار ابتلاء الآن، فالله سبحانه وتعالى خلق فينا الهوى وخلق فينا والشيطان عدو لنا والدنيا غرارة وإبليس من جهة والنفس أمارة بالسوء، فأنت مأجور وأنت تدافع كل هذه العداوات وتغالبها وتصبر وتحتسب، وكلما وقعت في خطأ تستغفر وهكذا، فأنت مأجور على هذه المدافعة وهذه هذه الـ يعني الاتباع للحق. طيب
الوقت ضيق بنا شيخ عبد الرحمن فلعلنا نواصل.
جدا الوقت ضيق فعلا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يقول يا محمد قومك ومن حولهم قد وصلهم خبر الأنبياء السابقين، قصة موسى عليه الصلاة والسلام نحن قد وصلت إلى قومك وإلى من حولهم، هي قد بلغتهم عن طريق أهل الكتاب من قبل، فهذا معنى ولقد وصلنا لهم القول. وصلنا لهم القول أي أوصلنا القول إليهم وأبلغناهم وأقمنا الحجة عليهم حتى لم يبقى هناك مجال للاحتجاج. وتلاحظ أنه قال وصلنا لهم، والأصل أن الفعل وصل وأوصل تتعدى بإلى، يقال وصل كذا إلى كذا أو أوصل كذا إلى كذا، لكنه عداه هنا وصل لهم القول كأنه قد بالغ في إيصال الحق إليهم حتى تملكوه
وأصبح واضحا ظاهرا لهم. ثم جاءت هذه الآيات الخمس تقريبا، شوف آية 52 53 54 55، هذه آيات مدنية، والسورة كما تقدم معنا سورة مكية.
نعم.
وهذا يأتي في القرآن الكريم أن تأتي آيات السورة كلها مكية إلا آيات مدنية، أو السورة كلها مدنية إلا آيات قليلة مكية أو العكس. فهنا في من هذا النوع، من آية 52 إلى 55 هذه آيات مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يعني الصالحون من بني إسرائيل يا محمد، والعلماء من بني إسرائيل الذين أراد الله بهم خيرا، قد بلغهم أنك سوف تبعث، فكانوا مؤمنين وكانوا ينتظرون خروجك. فلما رأوك وظهرت وظهرت لهم علامات صدقك يا محمد آمنوا بك. فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبله، آتيناهم الكتاب من قبل، المقصود بالكتاب أي التوراة، من قبله هم به يؤمنون، أو حتى من علماء النصارى أيضا، أي يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم، أي إذا يتلى عليهم القرآن الكريم، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. يعني نحن كنا مؤمنين بما جاء به موسى، وكنا مؤمنين بما جاء به عيسى، وأيضا نحن نؤمن بما جئت به يا محمد، لأننا نرى أن ما جئت به يكمل ما كان معروفا لدينا سابقا. وهذا هم علماء بني إسرائيل، علماء اليهود وعلماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام، هل هذا الحديث عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء العلماء الذين كانوا من علماء اليهود أو النصارى عندما يسلمون ويدخلون في الإسلام، الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الأجر ويؤتيهم أجرهم مضاعفا. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين بالأنبياء السابقين ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله لهم جزاء وأجرا لإيمانهم السابق ولإيمانهم اللاحق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من أنه ممن يؤتى أجره مرتين، في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة، يعني جارية، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب، وهذا الشاهد معنا، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، له أجر على إيمانه السابق وأجر على إيمانه اللاحق. ومضاعفة الإيمان وردت أيضا لغير هذا الصنف، لكن الله يقول: أولئك يؤتون أجورهم مرتين. لماذا يا رب؟ قال لي أسباب. السبب الأول بما صبروا، يعني جزاء لصبرهم على الإيمان السابق وما وجدوا فيه من الأذى، لأنهم لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام أو آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام لقوا من الأذى ممن حولهم وممن يخالفهم في الدين شيئا كثيرا، فصبروا، وهذا يدل على فضل الصبر، وأنه لن تنال شيئا من الأشياء العظيمة سواء من الأمور الدنيوية أو من الأمور الأخروية إلا بالصبر. السبب الثاني يا رب، قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. يقول: لا يؤمن أحد ولا يتبع الحق إلا ويأتيه من المضايقة ويأتيه من البلاء الشيء الكثير، فماذا يصنع المؤمن؟ قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئات التي تأتيهم من الآخرين بالصبر والحسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا قوبلت يا محمد بتكذيب أو بإهانة فادفع بأفضل الخصال وبأفضل الردود، وادفع بأفضل الكلمات إلى آخره. السبب الثالث يا رب، قال: ومما رزقناهم ينفقون، أي أيضا كانوا من أهل النفقة وكانوا ينفقون من أموالهم ويتصدقون وينفقون. السبب الرابع، قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني هؤلاء الذين آمنوا بك يا محمد من أهل الكتاب كانوا إذا سمعوا اللغو، لغو الكلام والسفاهة وما يأتيه من التكذيب والسخرية أعرضوا عنه، وهذا من أخلاق التي دعا إليها القرآن عندما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وما أكثر اللغو في زماننا هذا يا شيخ مساعد، اللغو في الإعلام واللغو في الصحف واللغو في المجالس، يا كثر اللغو. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب القرآني، وأن إذا رأى اللغو أن يبتعد عنه وأن ينهى عنه وأن يحاول أن ينهى عن هذه المجالس التي فيها اللغو. قال: ماذا يقولون لمن يسخر منهم ويهزأ بهم؟ قالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا نبتغي الجاهلين بمعنى أننا لا نتطلبهم ولا نسعى وراءهم ولا نتقرب إليهم إلى آخره. فهذه من الصفات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب. قد يسأل سائل ويقول هل لهم أمثلة هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين من قبل؟ نقول نعم، منهم عبد الله بن سلام، كان من علماء اليهود وأسلم بالنبي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن يدخل في هذه الآية. ومنهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ابن حاتم الطائي، فهو كان على النصرانية وأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم النجاشي أيضا الملك الحبشة، فقد كان نصرانيا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها كل من يؤمن إلى اليوم من أهل من النصارى أو من اليهود، ممن هم كانوا مؤمنين ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا انتهت الآيات المدنية في الآيات المكية. وقد يسأل سائل ويقول هل هناك حكمة من إيراد هذه الآيات المدنية في وسط سورة مكية؟ نقول لا شك أن هناك حكمة، وترتيب السور الآيات في هذه السور توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه السورة أمر الكتاب الوحي يكتبونها، مثلا سورة القصص كتبوها كاملة دون هذه الآيات. فلما نزلت هذه الآيات في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآيات في سورة القصص في المكان الفلاني، فجاءت كما هي مرتبة الآن. فترتيبها هذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة والله أعلم يا شيخ مساعد، النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يتحدث عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن قصة موسى ويخاطب المشركين من العرب، ثم يقول يعني أنتم تكذبون بما جاء به موسى وتردونه وتكذبون بما جئت به، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صورة أخرى، قال لا ترى فيه ناس من قوم موسى، أنتم الآن قوم محمد وتكذبون بموسى، لا في صورة مغايرة، ترى في ناس من قوم موسى ولكنهم يؤمنون بمحمد. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا محمد يكذبك قومك ويكذبون موسى، لا في ناس من قوم موسى يؤمنون بك وسوف يدخلون في الدين، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها دلالة والله أعلم على أن كل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين من النصارى واليهود يدخلون في معنى هذه الآيات. ثم تأتي آية عظيمة من أعظم آيات القرآن الكريم، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية يا أخ مساعد نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه قد كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه لكنه لم يؤمن به. حاول النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا أشد الحرص على إيمان عمه، حتى كان يتمنى أنه أن يؤمن ولو سرا بينه وبينه حتى يشهد له أمام الله يوم القيامة. يعني يقول إذا كنت مثلا تخشى من قريش فكلمة يا عم كلمة وحاجج بها لك أمام الله، لكنه للأسف الشديد لم يؤمن. وكان يقول في قصيدته يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين، ومات على الكفر والعياذ بالله. فالله يقول يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، يا محمد أنت مهما لا تملك أن تهدي أحد إلى الإسلام، لكنه قال في آية أخرى في سورة الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. فقد يقول قائل طيب هنا يقول إنك لا تهدي من أحببت ويقول هنا وإنك لا تهدي، نقول نعم هذه صحيحة وهذه صحيحة. المقصود بالهداية المنفية هداية التوفيق، أنت مهما استطعت لا تستطيع أن تهدي أحد. نوح عليه الصلاة والسلام عجز عن هداية ابنه، هداية التوفيق. وأما الهداية التي أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية الدلالة والإرشاد، أنت يا محمد ما قصرت، أنت بينت، أنت وضحت للناس، فأنت تملك هذه الهداية. أما هداية التوفيق فليست لك. ثم قال يحتج عليك قومك يا محمد وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يقولون لو آمنا بك يا محمد سوف تتخطفون القبائل، لأن لهم حاجة في الحرم يحجون ويعتمرون، فلو آمنا سوف يقتلوننا ويحاربوننا ويتخطفوننا تخطفا، والتخطف هو الأخذ كما يتخطف، كما قال يعني في موضع آخر تتخطفه الطير، يعني كان هذا يخطف شيء وهذا يخطف شيء، يقول سوف يقتلوننا. قال الله سبحانه وتعالى محتجا عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول أولا يتنبهون إلى هذا الأمن وهذا الرزق الذي يأتيهم في الحرم، هل كان هذا بسبب شركهم؟ كلا، هذا فضل ومنه منا للهم. ثم إنهم لو آمنوا لوجدوا أضعاف ذلك، كما قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، يقول الله كم من القرى وكم من الأمم أهلكها الله سبحانه وتعالى، يعني وهذه كم الخبرية التي تدل على الكثرة، يعني يقول أمم كثيرة يا محمد قد أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب أنها بطرت معيشتها، وبطرت معيشتها يعني فسدت في معيشتها وأفسدت. والبطر هو رد الحق وغمط الناس والتكبر عليهم. قال فتلك مساكنهم، يعني انظر يا محمد وقومك يعرفون هذه المساكن، هم يعرفون قوم صالح ويعرفون قوم ثمود ويعرفون مساكنهم ويمرون عليها كما قال وإنهم ليمرون عليها مصبحين وبالليل، فهم يرونها صباح مساء. فيقول لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذه مساكن الأطلال القدماء لم تسكن من بعدهم وهجرت وأصبحت أطلالا. ثم قال في الآية الأخيرة التي معنا في هذا المقطع وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ما معنى حتى يبعث في أمها رسولا؟ أي حتى يبعث في المدينة الحاضرة التي تحيط بها القرى ويبعث فيها رسولا. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى مكة أم القرى لأنها كانت هي الحاضرة، يعني أشبه ما تكون العاصمة الكبرى، والقرى والمناطق التي حولها تتبعها. فيقول الله سبحانه وتعالى الله لا يهلك القرى حتى يبعث في المدينة الرئيسية من يدلهم. وهذا في دلالة على أنه يجب على الدعاة أن يركزوا على المناطق الرئيسية التي فيها تجمع سكاني في الدعوة إلى الله، لأن العادة أن البقية القرى والصغار تتبع هذه المنطقة. ثم يقول الله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل سنة جارية أنه لا يهلك الأمم إلا إذا كانوا ظالمين مفسدين، والمقصود بالظلم هنا هو أعلى درجاته من الكفر والشرك، والله تعالى أعلم.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن على هذه الكلمات المباركة. الحقيقة وقفت كثيرة في هذه الآيات، أيضا في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني فيها رسائل كثيرة، لكن الوقت ربما لا يسعفنا في ذلك. مشاهدين الكرام في ختام هذا اللقاء أسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. نشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة، كما نشكر الأخت أم عبد الله من الكويت لتواصلها، وكذلك الأخت أم لما، وأيضا الأخ أبو علي، فشكرا للجميع على هذا التواصل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ضيفنا القادم بإذن الله تعالى هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة بإذن الله تعالى. في ختام أيضا هذه الآيات لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر العاطر لكل أيضا الإخوة العاملين معنا في هذا البرنامج. تقبلوا تحياتنا وإلى حين الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا فسيروا في الطريق. الله دستور عظيم.
تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الوقت التالي.